الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين، الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته، ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره، ولا حياة إلا في رضاه، ولا نعيم إلا في قربه، ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحيد حبه الذي إذا أطيع شكر، وإذا عصي تاب وغفر، وإذا دعي أجاب، وإذا عومل أثاب. الحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته، وأقر له بالإلهية جميع مصنوعاته، وشهدت بأنه الله الذي لا إله إلا هو بما أودعها من عجائب صنعته وبدائع آياته، وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ألوهيته كما لا شريك له في ربوبيته، ولا شبيه له في ذاته ولا أفعاله ولا في صفاته. والله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وسبحان الله الذي سبحت له السماوات وأملاكها والنجوم وأفلاكها والأرض وسكانها وكل رطب ويابس، له الحمد على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ونسأله المزيد من فضله. وصلى الله على من ختمت برسالته الرسالات، وختم بكتابه الكتب، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، واعلموا رحمني الله وإياكم أن من أفضل الأعمال التي يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى طلب العلم الشرعي. ولذا سنفرد هذه الخطبة عن فضل العلم والعلماء. العلماء الذين استشهدهم الله تعالى على أعظم شهادة، وهي الشهادة له بالألوهية، فقال رب البرية سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. العلماء الذين أخبر الله تعالى أنهم لا يستوون بغيرهم، فقال عز من قائل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. العلماء هم الثابتون في الدنيا والآخرة، فحكى الله عز وجل قصة قارون، ذلك الطاغي المتمرد على أوامر الله، الذي آتاه الله عز وجل الدنيا لكنه ضل عن الآخرة. خرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ما كان موقف العلماء لما رأوا بهرج الدنيا تفتن الناس؟ قال الله عنهم: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ثبتوا في الدنيا لا تغرهم الدنيا ولو كانت مثل ما أوتي قارون. أما ثباتهم في الآخرة أعني العلماء، فالله تعالى قال عنهم: يوم يبعث الخلائق وتطيش العقول ويختلف الناس كم لبثوا على وجه الأرض وفي هذه الحياة، فبعضهم يقول يوما أو بعض يوم، وبعضهم يقول ساعة من هول المطلع. أهل العلم قالوا، قال الله عنهم: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. يثبتون حتى في عرصات يوم القيامة، يثبتهم الله عز وجل. هؤلاء هم العلماء الراسخون في العلم، ثبات في الدنيا وثبات في الآخرة. بل إن الله تعالى من فضل العلم قد فضل سبحانه في كتابه الكلب المعلم على غير المعلم، كما قال سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لهم الطيبات قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فالكلب المعلم يحل صيده، أما غير المعلم الذي يصيد لنفسه فهذا لا يحل صيده ولا يؤكل منه. أما الكلب المعلم أجاز حتى الله سبحانه اقتناءه إذا احتاج الإنسان إليه في صيد أو في زرع أو في غنم أو في حراسة. أما غير المعلم فالله سبحانه وتعالى أمر على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، وأن أثمانها لا تحل إلا الكلب المعلم. فهذا في الحيوانات، فما بالك ببني آدم لما يتعلم العلم، يرفع الله تعالى شأنه ومكانته ويكون معلما للخير في الدنيا. ولنسمع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن العلماء ورثة الأنبياء، ورثوا رسالات الأنبياء من بعدهم، والعلم الذي جاء به الأنبياء ورثه العلماء. قال صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وخرج أبو هريرة رضي الله عنه يوما على أهل السوق في المدينة والناس في صفقهم في الأسواق، وكانوا من خير القرون. خرج عليهم أبو هريرة رضي الله عنه راوية الإسلام وأكثر من روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم على صغر سنه رضي الله عنه وأرضاه، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ والبركة فيه، فكان ما يأخذ شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا حفظه رضي الله عنه وأرضاه. خرج يوما على الناس وهم في السوق فقال لهم: أيها الناس، أنتم هنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، فانجفل الناس مسرعين إلى المسجد النبوي ليروا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقسم. ثم رجع الناس فتلقاهم أبو هريرة رضي الله عنه، قالوا رحمك الله يا صاحب رسول الله، ما وجدنا ميراثا يقسم. قال ما وجدتم في المسجد؟ قالوا وجدنا أناسا يذكرون الله تعالى، وأناسا حلقا يتعلمون العلم، وأناسا حلقا يتعلمون القرآن وقراءته. فقال رضي الله عنه وأرضاه، هذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم هو ميراث الأنبياء، وإنك ما تعلمت علما شرعيا إلا ورثت من ميراث الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فاستكثر من هذا الميراث، فإن منزلتك عند الله تعالى بقدر قربك من الكتاب والسنة والتمسك بهما وتعلم العلوم التي فيهما، وإن مكانتك في الدنيا ودرجاتك في الدنيا والآخرة ترفع بقدر علمك. قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكلما اقتربت من السنة النبوية ومن هدي سيد البشرية صلى الله عليه وسلم كان بقدر قربك من الله ومن منزلتك ومحبة الناس لك. كلما تمسكت بالسنة أجرت أجرا عظيما، وكنت في مصاف العلماء الراسخين في العلم. والعلماء أمر الله عز وجل بطاعتهم بعد طاعته سبحانه وبعد طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأولو الأمر هنا ينقسمون إلى قسمين، قال بعض العلماء هم الأمراء، وقال بعض العلماء هم الأمراء والعلماء داخلون في أولي الأمر، فنحن مأمورون بطاعتهم في طاعة الله، فإذا أمروا بمعصية فلا طاعة لهم في معصية الله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح إنما الطاعة في المعروف. فمن أولي الأمر العلماء، فنحن مأمورون بطاعتهم في طاعة الله. والعلماء هم المرجع للفتوى والسؤال عن أمور الدين، قال عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن أشكل عليك يا أخي المسلم أمر من أمر دينك فارجع للعلماء واسألهم يبينوا لك حكم الله تعالى. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن منزلة العلماء أن الخوض في أعراضهم من كبائر الذنوب، كما الخوض في أعراض الأمراء وولاة الأمر من المحرمات، وهو أعظم من الخوض في أعراض الناس. وإن كان الكل حرام، لكن أعراض العلماء وولاة الأمر الخوض في أعراضهم أعظم من الخوض في أعراض غيرهم، لما لذلك من مفسدة عظيمة. أما الخوض في أعراض العلماء فإنه يزهد في علمهم وفي الشرع الذي يحملونه في قلوبهم، والخوض في أعراض ولاة الأمر يدعو الناس إلى الفساد والفرقة والخروج على ولاة الأمر، فلذا يحرم الأمران. قال ابن عساكر الإمام المشهور رحمه الله تعالى لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أعراض منتقصيهم معلومة، ومن اشتغل في أعراض العلماء بالثلب ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب. فليتق الله المسلم وليمسك لسانه عن أعراض العلماء، ولو أفتوا ولو حصل منهم خطأ فهم يجري عليهم ما يجري على البشر، فإياك أن تخوض في أعراضهم تكسب ذنبا عظيما وإثما كبيرا، وربما زاغ قلبك والعياذ بالله بالنيل من أعراضهم. فاتق الله. واعلموا عباد الله أن موت العلماء نقص وثلمة من ثلم الإسلام لا تندمل، والله تعالى قال في محكم تنزيله: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. فسر هذه الآية بعض أهل العلم فقال: هو موت العلماء نقص الأرض بموت العلماء. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يقبض العلم ينتزعه من قلوب الخلق، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وصح عنه عليه صلوات الله وسلامه أنه قال: من أشراط الساعة أن يقبض العلم ويظهر الجهل. فسر هذا الحديث علماء السنة أن قبض العلم بموت حملته، قبض العلم بموت حملة العلم، وهذا يدعو المسلم إلى المبادرة بتعلم العلم وسماعه في المسجد وفي بيته وفي سيارته وفي كل مكان ينهل من هذا المعين العذب وهذا المعين الزلال الذي له فيه النجاة في الدنيا والآخرة. ومجالس العلماء هي مجالس الملائكة، تحضرها الملائكة وتنزل فيها الرحمة، وتنزل على مجالسيهم فيها السكينة، وتغشاهم الرحمة، ويثني الله تعالى على الجالسين فيها في ملئه الأعلى. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وخرج صلوات الله وسلامه عليه يوما على بعض أصحابه وهم جلوس وفيهم معاوية رضي الله عنه، جلسوا يتذاكرون الإسلام وما من الله تعالى عليهم بنعمة الهداية، فخرج عليهم الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى وما من به علينا من نعمة الإسلام. فقال: الله ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا هذا يا رسول الله. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. نزل الوحي مباشر عليه صلى الله عليه وسلم، يخبره أن الله يباهي بأهل هذا المجلس ملائكته في الملأ الأعلى. فما تجلس مجلسا من مجالس العلم تستمع خيرا إلا أجرك الله أجرا عظيما وأثنى عليك في ملأه الأعلى، وهم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما أعظمها من نعمة أن يثني الله تعالى علينا في ملأه الأعلى. أي كرامة وأي منزلة يريدها العبد بعد هذه الكرامة وهذه المنزلة؟ أن يثني الجبار تبارك وتعالى عليه في ملأه الأعلى. وانظروا للسكينة التي تحصل للقلب لما تحضر مجالس العلماء، تشعر بانشراح في الصدر وراحة في النفس وزوال للهموم والغموم بحضورك لمجالس الذكر، لأن الملائكة تحضرها ويزيد الإيمان في القلب بحضورها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم المنان الذي فضل ديننا على سائر الأديان، وامتن علينا بأن جعلنا أمة خير الأنام، نبينا محمد عليه أفضل صلاة وأزكى سلام. أما بعد، عباد الله، فمن شرف العلم وأهله أن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في البحر. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: إن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في البحر. حديث صحيح. فما أعظمها من منزلة أن يستغفر لك كل من في الكون لا إله إلا الله. نسأل الله من فضله، تلقى الله عز وجل بحسنات عظيمة، وقد استغفرت لك الكائنات من في السماوات ومن في الأرض، حتى النملة في جحرها تستغفر للعالم، وحتى الأسماك والحيتان في البحر تستغفر للعالم. فبعد هذه المنزلة وهذه المكانة، ألا تسلك بنفسك يا أخي المسلم في هذه المنازل وهذه الأجور حتى تبعث يوم القيامة في منازل العلماء؟ واعلم أنك لتنال هذه المنزلة العظيمة والمكانة المرموقة أنه يجب عليك أن تخلص النية لله تعالى في طلب العلم، وإياك والنية السيئة والطوية السيئة، فإنها من محبطات الأعمال ومن محبطات طلب العلم وأجره والعياذ بالله. جاء في الصحيحين عنه عليه صلوات الله وسلامه أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، وفي لفظ يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه، فأخلص النية في طلب العلم لتنال هذا الأجر العظيم. واعلم أنك إذا لم تخلص متوعد بالعذاب يوم القيامة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة المتصدق والمجاهد والعالم، وفي لفظ القارئ، وأذكر الحديث بمعناه، أن العالم يؤتى به يوم القيامة فيعرفه الله نعمة فيقول: ماذا عملت فيها؟ فيقول: يا رب، تعلمت فيك العلم وعلمته. فيقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، وإنما تعلمت ليقال عالم وقد قيل. وفي لفظ: إنما قرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل. فيؤمر به فيسحف على وجهه للنار والعياذ بالله. والمتصدق الذي أنفق ليقال جواد يسحب على وجهه للنار، والمقاتل يقاتل من أجل أن يقال جريء وقد قيل، ثم يسحب على وجهه للنار. فطلب العلم يحتاج إلى نية خالصة لرب البرية سبحانه وتعالى. فاحذر كل الحذر من سوء النية. قال ابن القيم في نونيته رحمه الله: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. وهذا تصديق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أول ثلاثة تسعر فيهم النار يوم القيامة، الذي ذكرت لكم آنفا. وهل معنى ذلك أن المسلم يقول: إذن لا أريد طلب العلم ما دام الأمر فيه عذاب؟ لا نريد، لا، بل اطلب العلم وأخلص النية، بل اطلب العلم واعمل صالحا وأبشر بخير الدنيا والآخرة. واعلموا بارك الله فيكم أن طالب العلم ليس فقط بشهادته أو بالمراتب العلمية التي يحصل عليها في الدنيا من شهادة جامعية أو بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه، وإنما الشأن، كل الشأن، فيما يحمل من علم الكتاب والسنة، وفيما يعمل بعلم الكتاب والسنة ويعلم الناس، هذا الشأن. وإن كانت هذه المراتب العلمية مطلوبة، والشهادة سلاح يتسلح به المؤمن لينشر دين الله تعالى في الأرض، ليس تنقص لهذه الدرجات العلمية، بل نشكر من حصل عليها وهو يريد الله تعالى والدار الآخرة. لكن المذموم أن ينال طالب العلم هذه الشهادات المرموقة ثم يضعها في أدراج بيته، ويظل من أبعد الناس عن العلم والتعليم وتعليم عباد الله إلى أن يموت ويدرج في قبره وتدفن معه هذه الشهادة العلمية، والأمة في ظلام دامس لم تتعلم دين الله. هذا هو التقصير. أما إن حصل على هذه الشهادات العلمية وعلم ونفع فنعم ما صنع، نفع الله به وآجره الله، فهي سلاح فيه أجر عظيم لمن أخلص النية لله تعالى. أما أن تكون هي الهدف فقط والحصول عليها هو الهدف، هذا من سوء النية. فاحذر يا طالب العلم هذه المزالق. هل تعلم يا طالب العلم أنك كلما تعلمت كلما ازددت بمعرفة نقص العلم عندك، وكلما ازداد طالب العلم من علمه كلما أدرك أن العلم بحر لا شاطئ له، فليزدد وليدعو الله تعالى أن يزيده من العلم. وأمر الله تعالى بالازدياد من العلم، فقال لنبيه: وقل ربي زدني علما. وكان العلماء قديما وحديثا، وطلبة العلم إذا طلبوا العلم عكف الركب عند أهل العلم، وظلوا السنوات الطويلة يلازمون العلماء ليزدادوا علما ويتقنوا هذه الصنعة العظيمة وهذا العمل المبارك طلب العلم، ليعلموا الناس على علم وبصيرة وفهم في الدين. وأنتم يا أهل طيبة الطيبة، رزقنا الله تعالى وأكرمنا بمنازل عظيمة، ومنها سكن هذا البلد المبارك المدينة النبوية، وكذلك القرب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيه حلق العلماء، فلا عذر لنا أن نتشاغل في الدنيا ولا نجعل لنا مجلسا من مجالس العلم ولو مرة في الأسبوع أو مرتين ننهل منه وأولادنا في طلب العلم، ونعلم أهلينا وزوجاتنا. فاحرص أخي المسلم على ذلك ولو مجلسا أسبوعيا أو مجلسين، لا تحرم نفسك. كم من الناس يسكن في المدينة قل أن يصلي فريضة واحدة في المسجد النبوي، بل والله ذكر لي بعض المشايخ إن من سكان المدينة من لم يدخل المسجد النبوي إلا لما مات ودخله جنازة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا من الحرمان والله والخذلان، أن يهيئ الله لك أماكن الطاعة وتنشغل في الدنيا وتنهمك فيها. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. والله حكى عن أنبيائه أنهم كانوا يتواضعون للعلم ويطلبون على منازلهم، فلما جاء جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام وعن أشراط الساعة، جلس جبريل على منزلته العظيمة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كطالب علم، ووضع يديه على فخذيه وركبتيه على ركبتيه كأنه طالب علم يطلب العلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وحكى الله عن موسى عليه السلام وهو نبي من أنبياء الله وأولي العزم من الرسل أنه طلب العلم على الخضر، واختلف العلماء في الخضر هل هو نبي أو رجل صالح. فشاهدنا في القصة موسى عليه السلام أفضل من الخضر وأعلم، ومع ذلك ما جعله ذلك أن يتكبر ألا يطلب العلم على الخضر. وسليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام جاءه هدهد فألقى عليه محاضرة في العقيدة، استمع لها سليمان وما قال: اصمت أيها الطائر، لا تعدو قدرك تكلم نبيا من أنبياء الله، كما حكى الله عنه في سورة النمل: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال: أحط بما لم تحط به. اسمعوا للهدهد ماذا يقول: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. ألقى عليه محاضرة في العقيدة الهدهد، وسليمان يستمع ما قال طائر ضعيف وتكبر على العلم، وسليمان أوتي ملكا لا يؤتاه أحد بعده عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. التواضع للعلم والتعلم. وذكر عن الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله أنه كان يطلب العلم إلى أن أصبح كهلا وإماما لأهل السنة والجماعة، يطلب العلم ويحمل أحباره وأوراقه ويذهب إلى مجالس العلماء. فقيل له: يا إمام، أنت إمام أهل السنة والجماعة وبلغت من العلم ما بلغت ولا زلت تطلب؟ قال رحمه الله تعالى: مع المحبرة إلى المقبرة، يعني أطلب إلى أن أموت. فلا يزال طالب العلم يطلب ولا يتكبر. ومن طلب العلم وازداد ومن طلب العلم وازداد منه فدخله الغرور، ذلك يدل على جهله. ومن طلب العلم فتواضع لله وازداد من العلم، ازدل على تواضعه لله وأنه ازداد علما بحاجته للعلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع ومن بعده العمل الصالح، إنه جواد كريم. هذا، وصلوا وسلموا على معلم البشرية وهادي الإنسانية ومزعزع كيان الوثنية الذي قال عنه سبحانه وتعالى: ولم يزل قائلا عليما آمرا حكيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى أصحابه الأطهار من المهاجرين والأنصار، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن خلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب، وعن سائر الصحابة والقرابة أجمعين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم احمي حمزة حوزة الدين، وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا كريم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا طيبا متقبلا. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا طيبا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم علمنا علم الكتاب والسنة وفقهنا فيهما يا رب العالمين، وأكرمنا أن نكون في ركب طلبة العلم يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم أصلح ولي أمرنا وأعنه على أمور دينه ودنياه، واجعله نصرا للإسلام والمسلمين، وأصلح جميع أمرائه ووزرائه ومسؤوليه يا رب العالمين، وارزقه البطانة الناصحة الصالحة، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.